جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الأولى. مقرر القرآن الكريم حفظا وتجويدا للدكتور أحمد بشير قباوة. يغطي هذا التسجيل المبحث الثالث بعنوان التجويد، أي الصفحات من الصفحة 25 حتى الصفحة 32. تقديم مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. المبحث الثالث، التجويد، ظهور مصطلحه ومراحل تكونه علما مستقلا. بداية أتحدث عن ظهور مصطلح التجويد، ثم أتحدث عن المراحل التي مر بها التجويد حتى استقل علما قائما بذاته، فأعرض أهم هذه المراحل وأذكر الأعلام الذين كان لهم دور بارز في تأسيسه وتطويره والتصنيف فيه. لذا سيأتي هذا المبحث في مطلبين على النحو الآتي. المطلب الأول، تاريخ مصطلح التجويد. لم تكن كلمة التجويد مستعملة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الاصطلاحي المعهود اليوم، حيث لم يرد في شيء من نصوص القرآن أو الحديث مادة جود بهذا المعنى، وإنما كانت تعني عند العرب الدلالة على نقيض الرديء، فيقولون جاد الشيء جودة أي صار جيدا، وأجاد بمعنى أتى بالجيد من القول والفعل، والتجويد مصدر. ولكن كانت هناك كلمات أخرى تفيد المعنى الاصطلاحي المعهود اليوم للتجويد، وهي التلاوة، القراءة، الترتيل، التحسين، التزيين، التحبير، حيث كانت تستخدم لوصف القراءة المستوفية لصفات النطق العربي الفصيح والذي ورد من هذه الألفاظ في القرآن دالا على معنى التجويد، هي مصطلحات التلاوة والقراءة والترتيل، وبعضها أشمل من بعض على النحو الآتي. فمصطلح التلاوة جاء في القرآن الكريم على 5 معان، منها القراءة كما في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلوات وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم. وهذه القراءة تكون على مراتب: 1. القراءة بتؤدى وتمهل مع تحقيق الألفاظ والتفكر بالمعاني، وهذه تسمى ترتيل، حيث قال تعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، صدق الله العظيم. 2. القراءة بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد، وهذه تسمى حدرا. 3. القراءة بسرعة متوسطة بين المرتبتين السابقتين، وهذه تسمى تدويرا، كما يأتي تفصيل في بحث مستقل. فمن معاني التلاوة القراءة، وهذه القراءة تكون بأحد 3 أشكال، منها الترتيل. ورغم أن أبا مزاحم الخاقاني، تولد 325 هجري، هو أول من صنف قصيدة في 51 بيتا تضمنت موضوعات أصبحت جزءا من علم التجويد فيما بعد، وأثرت في من جاء بعدها استشهادا أو تقليدا أو شرحا، ولكنه لم يستعمل كلمة التجويد وإنما استخدم مصطلح الحسن، فقال: أيا قارئ القرآن أحسن آداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، كما استخدم مصطلحي التلاوة والقراءة بقوله: أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقري، مما يدل على أن مصطلح التجويد لم يكن مشهورا آنذاك. وبذلك يكون ابن مجاهد، تولد 324 هجري، أقدم من استعمل كلمة التجويد بمعناها الاصطلاحي، حيث قال: اللحن في القرآن لحنان جلي وخفي، فالجلي لحن الإعراب، والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. ثم نسج أبو الحسين الملطي، تولد 377 هجري، قصيدته الرائية على غرار قصيدة الخاقاني، واستعمل فيها مصطلح التجويد، فقال: وكن إن تلوت الذكر غير مهذرم فجود على رسل بلا سرف العذر. ثم استخدم هذا المصطلح أبو الحسن السعيدي، تولد 410 هجري، حيث قال: سألتني أن أصف لك نبذا من تجويد اللفظ بالقرآن، وقال في موضع آخر: ويؤمر القارئ بتجويد الضاد من الضالين وغيرها. ثم شاع استعمال هذا المصطلح بعده. المطلب الثاني، مراحل ظهور علم التجويد والتصنيف فيه. لقد تأخر ظهور علم التجويد مستقلا أكثر من قرنين عن ظهور علوم العربية وعلوم القرآن، حيث كانت جهود اللغويين والنحويين وجهود علماء القراءة تقوم بمهمة علم التجويد في تعليم أصول النطق الصحيح للكلمات العربية والتحذير من اللحن فيها. ثم ظهرت المؤلفات، فالتجويد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، جهود اللغويين والنحاة. تتلخص جهود اللغويين والنحاة حتى أواخر القرن الرابع فيما يأتي. ما كتبه الخليل بن أحمد الفراهيدي، تولد 170 هجري، في مقدمة معجمه العين عن مخارج الحروف والصفات. ما كتبه تلميذه سيباوي، تولد 180 هجري، في كتابه الكتاب، خاصة في باب الإدغامات. ما كتبه المبرد، تولد 285 هجري، في كتابه المقتضب في أبواب الإدغام أيضا. ما كتبه ابن دريد، تولد 321 هجري، في مقدمة كتابه جمهرة اللغة. ما كتبه الزجاج، تولد 337 هجري، في آخر كتاب الجمل في باب الإدغام. ما كتبه الأزهري، تولد 370 هجري، في مقدمة كتابه تهذيب اللغة. ما كتبه ابن جني، 392 هجري، في كتابه سر صناعة الإعراب. المرحلة الثانية، جهود علماء القراءات. لقد كانت كتب علماء القراءات مشغولة برواية اللفظ القرآني كما نقلتها طبقات علماء القراءة طبقة عن طبقة، حتى تنتهي إلى طبقة الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كتب رواية تعنى باختلاف الرواة في اللفظ الواحد. أما كتب التجويد فهي كتب دراية تعنى بتحقيق اللفظ، وتعتمد على مقدرة العالم في ملاحظة أصوات اللغة ووصفها. لذا قال مكي بن أبي طالب عن كتابه: فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام وإعطاء اللفظ حقه ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها. وقال في موطن آخر عن كتب القراءات: فتلك الكتب كتب تحفظ منها الرواية المختلف فيها، وهذا الكتاب يحكم فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيها، فتلك كتب رواية وهذا كتاب دراية. وقال المرعشي 1150 هجري: اعلم أن علم القراءات يخالف علم التجويد، لأن المقصود من الأول معرفة اختلاف الأئمة في نفس الحروف أو في صفاتها، والمقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها. مثلا يعرف في التجويد أن حقيقة التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذا، ويعرف في القراءات أن هذه الحروف فخمها فلان ورققها فلان. وبهذا يندفع ما عسى يقال: علم القراءات يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق، وهي من مباحث علم التجويد. فالعلمان مختلفان منهجا وموضوعا، لذا لا يمكن أن تعد كتب وصف القراءات القرآنية بداية للتأليف في علم التجويد. لكن تأخر ظهور التأليف المستقل في علم التجويد لا يعني أنه لم تكن هناك أصول واضحة يلتزمها القراء في قراءتهم، بل كانوا يعتنون بتجويد الألفاظ وأعطاء الحروف حقها منذ عصر الصحابة، مستندين إلى الرواية الثابتة مع الأصول المرعية عند العرب. أي أن أصول علم التجويد كانت موجودة في الكلام العربي يطبقها القراء عملياً، ولكنها لم تكن مدونة، شأنها كقواعد النحو والصرف التي استنبطها علماء العربية في وقت لاحق. المرحلة الثالثة، مرحلة ظهور المؤلفات في علم التجويد. لقد استخلص علماء التجويد مادة التجويد من مؤلفات علماء اللغة وعلماء القراءات، وصاغوا منها مفردات علم التجويد، حيث أضافوا إلى تلك المادة العلمية جهدهم حتى بلغ علم التجويد مكانة عالية في دراسة الأصوات اللغوية. فجأ عملهم متميزا عن جهود سابقهم، حيث أن اللغويين عالجوا الأمر في إطار الدرس الصرفي، وعلماء القراءات كانت كتبهم كتب رواية كما تقدم. أما علماء التجويد فكانت نظرتهم أشمل، فكانت قصيدة الخاقاني تولد 325 هجري أولا، أي أن هذا العلم كان ما يزال في القرن الرابع الهجري يخطو خطوته الأولى، ولذا لا نجد كتابا يحمل في عنوانه مصطلح التجويد في كتاب الفهرست لابن النديم تولد 385. ثم في القرن الخامس تتابعت المؤلفات في هذا العلم، فظهرت فيه أعظم مؤلفات التجويد، حيث ظهر ما يأتي: 1- التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، أبو الحسن السعيدي 410 هجري، فكان أول كتاب مستقل في علم التجويد. 2- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكي بن أبي طالب تولد 437 هجري، حيث قال: ما علمت أن أحدا من المتقدمين قد سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب، ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها. 3- التحديد في الإتقان والتجويد، أبو عمرو عثمان بن السعيد الداني تولد 444 هجري، وبعد كتابي الرعاية والتحديد توالت المؤلفات حتى عصرنا هذا، فظهرت عشرات الكتب على مدى القرون. فعلم التجويد درس النظام الصوتي للغة العربية بأن حلله ووضع ظواهره ضمن قواعد تساعد المتعلم على إتقانها، فكانت أجيال المسلمين تجود القرآن بالمشافهة منذ عصر الصحابة حتى ظهرت مؤلفات التجويد. لكن عرض جميع هذه الكتب أمر صعب لأسباب، منها: أولاً، المراجع القديمة المتخصصة بذكر المؤلفات في كل علم لم تقدم إلا عدداً محدوداً منها، حيث اختصر السيوطي في الإتقان الحديث عنها كما اختصر صاحب كشف الظنون. ثانياً، ما سلم من الضياع والتلف ما يزال معظمه مخطوطاً، ومعرفة المخطوطات وتحديد أماكنها أمر على غاية من الصعوبة لعدم وجود فهارس شاملة لكل المخطوطات. ومن خلال الاطلاع على بعض الفهارس المخطوطات وفهارس الكتب وكتب التراجم، ذكر الدكتور غانم قدوري الحمد أسماء 49 عالما لكل منهم كتاب أو رسالة أو أكثر، فصنفها حسب تاريخ الوفاة موزعة على القرون. ولعل من أهم هذه الكتب بعد كتابي الرعاية والتحديد المتقدمين الموضح في التجويد عبد الوهاب بن محمد القرطبي 461 هجري، التمهيد في معرفة التجويد أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار 569 هجري، التمهيد في علم التجويد لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري 833 هجري، المقدمة الجزرية لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري 833 هجري. ولقد لقيت المقدمة الجزرية عناية كبيرة من العلماء، حيث أقبلوا على شرحها، فبلغت تلك الشروح عددا كبيرا، فمنها المطبوع ومنها ما يزال مخطوطا، وأحصى الدكتور غانم قدوري الحمد 35 منها ذكرها مرتبة تاريخيا، ومنها: 1- الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لأبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري 835 هجري. 2- الفوائد المكية في شرح الجزرية لمحمد بن محمد شمس الدين القليوبي الحجازي 849 هجري، وهو ما يزال مخطوطا. 3- الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية لخالد عبد الله الأزهري 905 هجرية. 4- المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لعلي القاري 1014 هجرية. 5- الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة لابن يلوشا 1314 هجرية. ثم جاءت بعدها كتب لخصت منها، وأخرى أفادت من كتب علم الأصوات الحديث، ومنها: أولا، جهد المقل لمحمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاد 1150 هجري. ثانيا، نهاية القول المفيد في علم التجويد لمحمد مكي نصر بعد 1305 هجرية. ثالثا أحكام قراءة القرآن الكريم لمحمود الحصري 1401 هجري 1980 ميلادي. رابعا هداية القاري إلى تجويد كلام الباري لعبد الفتاح المرصفي 1409 هجري 1989 ميلادي. خامسا الميسر في علم التجويد وشرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم الحمد، حيث شرحها في 500 صفحة عدا الملاحق والمقدمات، ثم اختصر شرحه هذا في كتاب سماه الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية، حيث جاء في 150 ورقة فقط. تنويه: نلاحظ في ذلك العدد الكبير من كتب التجويد وجوه اتجاهين في التأليف: ألف اتجاه عام يعالج جميع الموضوعات المتصلة بعلم التجويد وهو الاتجاه الغالب، ب اتجاه خاص يعالج موضوعا واحدا فيتعمق في دراسته بشكل أكبر مما نجده في الكتب العامة. نهاية التسجيل ونهاية المبحث الثالث.